بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: الثالث أن يرغبه في العلم. الثالث أي من الآداب التي يراعيها العالم مع طلبته في حلقته، أن يرغب طلبته في العلم، وهذا من الترغيب في عبادة الله تبارك وتعالى. ونفع هذه العبادة متعد. قال: أن يرغبه في العلم وطلبه في أكثر الأوقات بذكر ما أعد الله تعالى للعلماء من منازل الكرامات، وأنهم ورثة الأنبياء، كما في حديث أبي الدرداء أن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ وافر. وعلى منابر من نور، أنهم يكونون على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. جاء هذا في المقسطين العادلين، إن المقسطين يكونون على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا، على منابر من نور على يمين الرحمن، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا، كما في الصحيح. وأيضا جاء هذا في حق أولياء الله. قال: وعلى منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء، ونحو ذلك مما ورد في فضل العلم والعلماء من الآيات والآثار والأخبار والأشعار. والأدلة في ذلك كثيرة في فضل العلم والعلماء، وأشار المؤلف إلى هذه الأدلة بهذا الكلام. فيرغب الطالب بذكر فضائل العلم وأهل العلم حتى يحرص على العلم ويكون من طالبيه وحامليه ومبلغيه. قال: ويرغبه مع ذلك بتدريج على ما يعين على تحصيله من الاقتصار على الميسور، وقدر الكفاية من الدنيا والقناعة بذلك عن شغل القلب بالتعلق بها. ويرغبه مع ذلك بتدريج على ما يعين على تحصيله من الاقتصار على الميسور، أي أنه يتدرج في العلوم، يبتدئ بصغار العلم قبل كباره، ويبتدئ بما يسهل عليه، وأيضا يقتصر على ما يطيق من العلوم حتى لا يثقل على نفسه فيمل العلم ويترك العلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فالإنسان يأخذ ما يسهل عليه وما يطيق حتى يستمر في العلم. قال: وقدر الكفاية من الدنيا والقناعة بذلك، أي أنه يرغبه في الزهد في الدنيا والقناعة فيها، يرغبه في الزهد في الدنيا ويقنع بما يسر الله منها. فإن الإنسان إذا أراد أن يجاري أهل الدنيا في دنياهم لا يستطيع أن يستمر في طلب العلم وأن يستكثر منه، لكن يكتفي بما يسر الله ويقنع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. وقال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آته. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وفي رواية كفافا، فهذا هو أفضل القوت، ما يكفيك. قال: والقناعة بذلك عن شغل القلب بالتعلق بها، إذا قنع الإنسان بما قسم الله فرغ قلبه من الشواغل من التعلق بالدنيا. قال: وغلبة الفكر وتفريق الهم بسببها، أي إذا كان همه الدنيا يتشتت عليه الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. جاء عن زيد بن ثابت وعن ابن مسعود وغيرهما. قال: فإن انصراف القلب عن تعلق الأطماع بالدنيا والإكثار منها والتأسف على فائتها أجمع لقلبه وأروح لبدنه وأشرف لنفسه وأعلى لمكانته وأقل لحساده ما يحسدونه. فإن الحسد يكون من أهل الدنيا لمن وسع الله عز وجل عليه فيها، أما إذا كان ممن قل حظه منها فلا يحسدونه على ذلك. قال: وأقل أو يقل حاسدوه، لقوله وأقل لحساده وأجدر لحفظ العلم. تجدون أن أكثر العلماء فقراء لا سيما في أول الطلب، فليس عندهم من التوسع في الدنيا ما يشغلهم عن العلم، فيكون الطالب مقبلا على العلم متفرغا له لعدم وجود ما يشغله أو قليل ما يشغله. فإن المال إذا كثر على صاحبه شغله، أخذ من وقته وأخذ من تفكيره وأخذ من همه وأخذ كثيرا من جهده، فبقدر ما عندك من المال تشغل بقدر ما عندك. صاحب المال الكثير شغله به أكثر ممن قل ماله، والله حكيم سبحانه وتعالى. فمن حكمته لمن أراد به خيرا أن يعطيه ما يكفيه من الدنيا، قد يقدر عليه رزقه لحكمة سبحانه وتعالى، حكمة يعلمها. والله يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبروا على تحصيل العلم وعلى حفظه وعلى العمل به وعلى تبليغه وعلى ربما على قلة ذات اليد، والتمكين لا يكون إلا بعد ابتلاء. بنحو ذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن التمكين لا يكون إلا بعد ابتلاء. قال: وأجدر لحفظ العلم، أي قلة الدنيا، وازدياده أي من العلم. ولذلك قل من نال من العلم نصيبا وافرا إلا من كان في مبادئ تحصيله على ما ذكرت من الفقر والقناعة والإعراض عن طلب الدنيا، والإعراض عن طلب الدنيا وعرضها الفاني. قال: وسيأتي في هذا النوع أكثر من هذا في أدب المتعلم إن شاء الله تعالى. إذن إذا فرغ الله قلبك لطلب العلم فاحمد الله، واعلم أن الله أراد بك خيرا وأن الله قد أكرمك وأحبك. ومن محبة الله للصالحين أنه لا سيما طلبة العلم والعلماء أن يفرغ قلوبهم للعلم ويخفف عنهم الشواغل التي تصرفهم عن العلم. ومن أعظم الشواغل المال وكثرته، وأنت إذا قل ما في يدك لا تبتئس، فالله عز وجل يحمي عبده من التوسع في الدنيا حتى لا يهلك، حتى لا يعطب، وحتى لا يشغل عما هو أنفع له في دنيا وفي أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد: إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه، وسنده حسن. فالله يحمي عبده المؤمن من الدنيا من التوسع فيها وهو يحبه لا أنه يبغضه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. فبعض المرضى يحمون من بعض الأطعمة والأشربة حتى لا يحصل عليهم ضرر، وهكذا يحمي الله بعض عباده من الدنيا حتى لا يهلكوا. ولا يصبر على طلب العلم إلا من عرف قيمة العلم وحاجة الناس إلى العلماء يصبر، ولا يصبر على العلم إلا من عرف لذة طلب العلم. فالعلم له لذة لا نظير لها، العلم له لذة يتلذذ الإنسان بها، لا سيما إذا استفاد ورأى أنه يزداد يجد راحة لا نظير لها، يجد راحة قلبه بذلك، لأنه منشغل بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والنكد والتعاسة والشقاء في البعد عن العلم وأهل العلم. ومما أثر يا أخوان عن الحسن البصري قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من الراحة لجالدون عليها بالسيوف، أو بهذا المعنى لجالدون عليها بالسيوف. حقا وصدقا والله، لو يعلم الملوك وأهل الأموال ما عليه طلبة العلم من الراحة والسكينة وهدوء البال طمأنينة القلب وانشراح الصدر لجالدوهم عليه على ذلك بالسيوف. أولئك ما وجدوا الراحة، ترون بينهم وبينها بعد، وبينهم وبينها حاجز أو حواجز، وهذا البعد بحسب إعراضهم. الناس تفاوت في ذلك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. حتى من كان من الصالحين وكان بعيدا عن العلم ما يجد الراحة التي يجدها المنشغلون بالعلم، يقل حظه من ذلك، يقل حظه من ذلك كثير. فمن أراد السعادة للنفس والراحة فعليه بالعلم، وعليه بمجالس العلم وحلق الذكر عند أهل العلم العاملين، يجد راحة لا نظير لها.